الله خبير بما تعملون، أي أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهو يخبر كل تصرف منكم. وبيده الأمور وتصريف الزمان وأحوال الناس وسائر خلق الله جل وعلا.
ما كان للمشركين ان يعبدوا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله بعث اولئك ان يكونوا للمهتدين.
ثم ذكر الله جل وعلا حال المشركين وما يدعونه من التفاخر بعمارة مسجد مكة المسجد الحرام، فقال جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. عمارة المساجد هي شغلها بالطاعة، وليس المقصود هو بناؤها بمواد البناء، وإنما العمارة الحقيقية للمساجد هي شغلها بعبادة الله. فالله جل وعلا يقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليس للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لأن المشرك لا يتعبد لله وإنما يشرك مع الله في عبادته، وحينئذ فعمله باطل وما يقوم به من أعمال كلها منحوقة وفاسدة لا تنفعه ولا تفيده. شاهدين على أنفسهم بالكفر، لو سئل أي كافر عما يعتقد لعبر بما يعتقد، لو قيل لليهودي ما عقيدت قال يهودي، وقيل للنصراني ما عقيدت قال نصراني، والمشرك ما عقيدت قال انه يعبد فلان وفلان واللات ونحوها، فلا يجحدون شركه، يدعو فلانا من الناس من الاموات، يدعو علي، يدعو الحسين، يدعو السيد البدوي، يدعو صاحب الضريح الفلاني ونحوها، ويقول هذه تنفع، فهو لا يخفي عقيدته وإنما يظهرها. شاهدين على أنفسهم بهذه المقولات، فهؤلاء ما كان لهم أن يعمروا المساجد، شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، فما عملوهم من أعمال ظاهرها الصلاح من تظاهر بالعطف على المساكين أو صلة للأرحام أو ما شابهها، فالله تعالى يقول إنها حابطة، ومآلهم ومكانهم ما هو؟ قال جل وعلا وفي النار هم خالدون. إذن من الذي يعمر مسجد الله؟ جاء الله جل وعلا بكلمة حق فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله، وهذا هو كلام الله، وجاء بإنما بالحق يعني لا غير. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه الصفة، هل يكون مؤمنا بالله جل وعلا لا يشرك به غيره، لا يشرك في عبادته مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، فيكون الإنسان موحدا لله تبارك وتعالى، لا يدعو ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء ولا صالحا من الصالحين ولا وليا من الأولياء، وإنما يدعو الله جل وعلا وحده لا شريك له، ويؤمن باليوم الآخر وهو البعث وما يتبعه من حساب وصراط وميزان وجنة ونار، وأقام الصلاة أي أدى الصلاة تامة، ليست مريضة وإنما قائمة، أقام الصلاة على وجهها الشرعي الصحيح، لا يقل بشيء من واجباتها أو شروطها أو أركانها، وآتى الزكاة أي أعطى الزكاة الواجبة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فنفعه متعدي إلى غيره، ولم يخش إلا الله، وهذه الصفة الرابعة، آمن بالله واليوم الآخر، أقام الصلاة، آتى الزكاة، لم يخش إلا الله، أي أنه يعتقد أن الله جل وعلا هو النافع وهو الضار، ويتعبد له بموجب هذه العقيدة، لا يخشى السيد فلان ولا صاحب الضريح فلان، وإنما يخشى الذي خلقه وسواه ويميته ويحاسبه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله واجبا، وهذا جزم من الله تبارك وتعالى على أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم أهل الهداية، هم الذين هدى الله، هم أهل التقوى. وعمارة المساجد الأساسية هي عمارتها بالطاعة وشغلها بالعبادة، وعمارتها بمعنى تشييدها وبناؤها من أجل القربات وأفضل الطاعات، لكن لأهل الإيمان ليس لأهل الشرك والكفر. فإذا أن المؤمن عمر مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كانت مشاركته في بناء هذا المسجد بقدر يسير كمسحة القبعات، يعني 5 سنتي ب20 سنتي، إنسان شارك في بناء مسجد كلف 1,000,000 شارك هو ب10 ريالات، سيجد هذا المكان مهيأ له عند الله تعالى. من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاس بنى الله له بيتا. فلا يحقر الإنسان أن يساهم أو يسهم في بناء المساجد وتشييدها في الأماكن التي يحتاج إليها الناس،
وجعلتم حماية الحاج وإمارة المسجد الحرام، فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يخفون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده غفور رحيم.
ثم وجه المولى جل وعلا الخطاب إلى المشركين فقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. استفهام وإنكار، إنكار لهذا الفهم السقيم الذي فهمه المشركون، وذلك أن العباس وطلحة بن شيبة وغيرهم قبل أن يسلموا قالوا: نحن يكفينا عزا وفخرا أننا نسك الحجيج. يقول العباس ويقول شيبة أو طلحة بن شيبة يقول: نحن معنا بيت الكعبة ولو شئت لبثت فيها، نحن معنا مفتاح الكعبة ولو شئت في أي وقت بثت فيها وجلست فيها، ولا حاجة لنا أن نتبع محمد، ولا حاجة لنا إلى الجهاد معه. فالله تعالى رد عليهم وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد؟ لا، ليس كذلك. فرق بين أن تعبد الله وبين أن تقدم خدمة لمن يعبد الله، وأنت لا تؤدي هذه العبادة، لأن عبادة الله هي التي من أجلها خلقت. فرق بين إنسان يأتي يصلي وبين إنسان يقول: لا، أنا أريد أن أبني مسجد من أجل أن يصلي به الناس وأنا لا أريد أن أصلي. لا يستوون عند الله، لأن الذي صلى عبد الله وعد ما خلق من أجله، وأما أنت الذي بنيت هذا المسجد أو أسقيته أو وضعت برادة يشرب منها الناس وأنت لا تصلي، قدمت خدمة للناس لكن لم تتعبد لله تعالى بما طلب منك التعبد به. وقيل إنه لما كان العباس ومن معه من المشركين في العدو في غزوة بدر كان واجههم علي رضي الله تعالى عنه وقرعهم على عدم مسارعتهم في الدخول في الإسلام، وكأنه أغلظ لهم القول فقالوا: على مهلك، نحن عندنا من المفاخر وعندنا من الأعمال الصالحة ما ليس عندك، نحن نسقي الحجيج ونعمر المسجد الكعبة ونحافظ عليها. فرد الله تعالى عليهم بهذا وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. يقول ابن لهيعة عن ابي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتقر طلحة ابن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب رضي الله عن علي ورضي الله عنه، فقال طلحة: انا صاحب البيت، ما هي مستاحب ولو أشاء بثت فيه. فقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بثت في المسجد. فقال علي رضي الله عنه ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب جهاد. فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجنبه إلى آخر الآية. وقال السدي افتقر علي والعباس وشيبة وذكر نحوهم. فقوله جل وعلا لا يستوون عند الله، أي أن الفارق بين هذين الصنفين كبير جدا، فلا مقارنة البتة بينهما، بين أن يكون الإنسان مؤمنا أو يكون عامرا بمسجد أو ساقيا للحجاج. ثم قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين، وليبين بأن الاكتفاء بمثل هذه الأعمال دون الإيمان يعتبر ظلما. ومن أعظم الظلم ظلم الإنسان لنفسه في الشرك بالله، حيث يعرض نفسه لدخول النار ويمنعها من دخول الجنة. ثم امتدح الله تعالى أهل الإيمان الذين ميزهم على الذين يسقون الحجيج أو يعمرون المسجد، فقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هذا خبر الله، وهذا الخبر لا يحتمل الصدق والكذب، بل هو صدق الحس. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك لا يسوون معهم شيء، وأولئك هم الفائزون. الذين هذه صفاتهم هم أهل الفوز بجنات الفردوس. ما حالهم؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. هذه البشارات العظيمة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. أولا أخبر أنهم أعظم درجة عند الله، وأخبر عنهم بأنهم هم الفائزون، ثم بشرهم برحمة من الله، وبشرهم برضوان من الله، وبشرهم بجنات لهم فيها نعيم مقيم، ليست مؤقتة 70 سنة أو 100 سنة أو 150 سنة، بل نعيمها دائم. نعيم الدنيا 2-3 شهور ثم ينتهي. أي نوع من أنواع النعيم تجدها الإنسان في موسمها ثم تنعدم، وقد يأتي غيرها أو لا يأتي إلا في العام القادم، أو يصاب البلد بقحط فلا يأتيهم شيء. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، ومدة بقائهم فيها ليست مؤقتة، بل قال جل وعلا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فهذه المكرمات والجوائز من الله الكريم تدعو الناس للتسابق وحتى لا يظن بعض الناس أن هذه الأشياء تنتهي أو أنها قليلة، قال الله جل وعلا في ختام هذه الآية: إن الله عنده أجر عظيم. فخزائن ربي ملأ وخيراته كثيرة. ولو أن الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسأل كل مسألة فأعطى الله تعالى كل سائل مسألة، ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا غبط في البحر ثم رفع. الإبرة إذا حطيتها في البحر ثم رفعتها، كم كمية الماء التي حملت معها ونقصت من البحر؟ فكذلك خيرات ربي جل وعلا كثيرة، وما عليك أنت أيها العبد إلا أن تنفع نفسك وتعمل لمصلحتك لتحصل على هذا الخير الذي وعد به من لا يخلف الميعاد، ووعد به الكريم الجواد ذو الفضل والإحسان والمن والعطاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وحصلوا على البشارة برحمة من الله ورضوان وجنات فيها النعيم المقيم، ويكتب لنا فيها الخلود أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأفضل للإنسان أن يحلق شعره، هذا هو الأكمل. والإنسان الذي يحلق شعره له 3 أضعاف أجر المقصر. وإذا كان لا يريد أن يحلق وإنما يريد أن يقصر شعره فإنه يعمم شعر رأسه بالتقصير بحيث يكون شاملا لجملة الشعر، ولو لم يكن من كل شعرة لكن يعم الشعر بحيث أنه يشمل جهاته كلها. يقول إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بدقائق هل أصلي تحية المسجد أو أجلس في مكة؟ تصلي في الحرم ليس مكة، في الحرم إذا دخلت في أي وقت ولو كان وقت نهي، ولو كان في وقت النهي المغلظ كما سألت عنه، فإن الإنسان لا يجب حتى يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهار، وهذا يشمل ما بعد العصر وما بعد الفجر ووقت الزواج. أما في غير المسجد الحرام فهو محل خلاف بين أهل العلم، ولعلكم سمعتم مرارا الكلام في هذا. وبعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف أنها تصلى وقت النهي، وبعضهم يمنع منها بعموم النهي في هذا. وإذا عمل الإنسان هذا أو هذا بحسب ما يترجح له فأرجو على الأشياء. يقول جدته متوفاة هل له أن يعتمر عنها؟ نقول نعم، الإنسان يبر بوالديه وأجداده وأقاربه، ومن البر أداء النسك من حج أو عمرة، لكن العمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الإنسان عندما يقدم إلى مكة. وأما ما يعمله الكثير من الناس أنه يخرج من مكة لأدنى الحل لأجل أن يأتي بعمرة، فهذه العمرة وإن كانت جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول الذهب غير المستعمل هل فيه زكاة وما مختارها؟ نقول نعم، هذا تجب فيها الزكاة، الذي لا يستعمل لا خلاف في وجوب الزكاة فيه. وإذا كان نصابا وحال عليه الحول لا بد من زكاته، فالنصاب ما يقارب 85 جرام، فإذا مضى عليه سنة لا بد من إخراج الزكاة، والزكاة التي تخرج ربع العشر يعني 2.5%. هذا السؤال طويل لكن يسأل، يقول هل لأهل الكتاب دخول مكة؟ نقول لا، ليس لهم دخول مكة بعموم قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فداخل حدود حرم مكة لا يجوز أن يتجاوزه أي كافر على أي ملة كان، مشرك، يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، ملحد، كل هؤلاء لا يجوز دخولهم لمنطقة الحرم الذي هو حرم مكة، وليس المقصود المسجد فقط. يقول انتهيت من الطواف بعد أذان الفجر قال أصلي سنة الطواف أو سنة الفجر أو أجمعها بنية واحدة؟ نقول صل السنتين، سنة الفجر ثم سنة الطواف إن تيسر لك، وإذا أقيمت الصلاة ولم تؤدي إلا واحدة منهما فبعد الصلاة تؤدي الثانية ولا تداخل بينهما. هذا السؤال في مقاولة، يقول كتبت عقد انشاء عمارة مكونة من دورين على المفتاح، والان انهى المقاول العظم وحصل ان جاء مستأجر للتركين يريد ان يستأجرها ويشطب على حسابه، فهل يجوز فتح العقد مع المقاول ومحاسبته على اعمال العظم فقط ام لا؟ هذا يكون بفرق بينك وبينه حسب ما تتفقون، اذا اتفقت انت واياه على شيء هذا راجع لكم، لكن لا تلزموه بشيء لان المقاول بينك وبينه عقد وعمل معين. ان حصل بينك وبينه صرفا على اسقاط بقيه التسليمات جزء من المبنى هذا راجع لكم، ولا يعتبر فسخ في العقد انما يعتبر صلح على جزء من اجزاء العقد. هذا يقول يريد ان يعتمر عن اخيه المتوفى ووالدته المتوفاه واخيه المريض، يقول وعد المريض علما باني قد اتيت عمرتي انت، ماذا افعل؟ العمره التي اتيتها انت كافيه، واذا اتيت مره ثانيه تاتي بعمره عن والدتك، واذا اتيت مره ثالثه تاتي بعمره عن اخيك المتوفى، واذا اتيت مره رابعه ووكلك اخوك المريض او ابوك المريض اذا طلب منك ان تاتي بعمره عنه تاتي عنه بعمره. هذا هو الافضل في هذه المساله. واما الجواز فكما قلنا لكم قبل قليل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة عن هؤلاء عن كل واحد منهم لكنها ليست فاضلة. هذان سؤالان كلاهما في الشعر. يقول هل يجوز زراعة الشعر الذي كان حيث أن شعر الرأس يتساقط؟ التداوي مباح ليس فيه، لكن لا يترتب على هذا الدواء ضرر في الجسم. إذا كانت هذه الزراعة يترتب عليها ضرر في الجسم في وقت قريب أو البعيد فلا يجوز، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم إلحاق الضرر به، وكثير من المواد الكيماوية تسبب أضرار فادحة في الجسم. إذا كان في رأي أهل الاختصاص أن مثل هذا العمل لا شيء فيه لا ضرر منه فلا مانع منه شرعا. وهذا يقول يسأل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تربية الشعر؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بشعره ويرجله يعني ويدهن غبا يوما بعد يوم، وكان وهو معتكف يدخل رأسه على عائشة لأجل أن تنظف وتغسل شعر رأسه وهي في حجرتها وهو في المسجد، وكان يصل شعره إلى شحمة أذنه. لكن ليس ما عليه حال بعض الشباب اليوم الذين يحلقون لحاهم ويربون شعر رؤوسهم حسب القصة والموضة الفرنسية أو غيرها، وفي كل سنة يأتينا نوع من القصات. وجرأ بعض أصحاب أماكن الحلاقة إلى أن يعلنوا عن هذه الأشياء في محلاتهم، ومثل هذه الأعمال لم يقصد بها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتفق مع ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنايته بشعره، وإنما تعسوا بمخنث أوروبا ونظروا إليهم نظرة إعجاب وتقدير وتناسوا ما هم عليه من وجود خير الخلق إماما لهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. نسوا هذا ونظروا إلى أولئك الغربيين الذين هم أحط منهم شأنا وحالا ومآلا، لأنهم كفار وأخلاقهم ليست سوية ومناظرهم بشعة، لكن لوجود انهزامية وضعف صار ينظر إليهم بعض الناس نظرة إعجاب، ونسي أن أعظم الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يربي لحيته وكانت كفته وكان يجوز شاربه، فينفرون من هذا ويتأسون بالأنذال والعراذل. هذا يقول ان عنده اولاد بنين وبنات، بعضهم متزوج وبعضهم غير متزوج، وبعضهم يسكن عنده وبعضهم لا يسكن عنده، فيقول انه ينفق على البعض وبعضهم مكتفي، وبعضهم اشترى السيارة وبعضهم لم يشتري له، فما هو الحكم في هذا؟ الجواب هو أن ما يعطاه الأولاد على سبيل الإنفاق فهذا يعطى كل ما يكفيه من النفقة، فعلى سبيل المثال ولد كبير يأكل خبزتين وولد صغير يشبه خبزة، هل يلزم أن نعطي الصغير فرق خبزة ونصف؟ لا لا يلزم، وإنما نعطي كل واحد ما يشبعه ويكفي في نفقة، واحد طويل واحد قصير، الثوب الطويل يحتاج إلى 4 أمتار والقصير يكفيه 1.5 متر أو 2.5 متر، فكل ينفق عليه بما يكفيه. واحد يدرس مثلا ويحتاج إلى أدوات مدرسية يعطى هذه الأدوات ويؤمن له من باب النفقة، فلا يلزم التسوية في هذه المجالات. أما ما يسلم لهم على أنه من باب تمليكهم ليكون ملكا لهم فإن هذا لا بد فيه من التسوية، لا بد أن يعطى البقية. لو أعطيت أحدهم 10,000 ملكا له لا بد أن تعطي البقية، لو اشتريت لواحد منهم سيارة لتكون له ملكا له ليست لك وهو يستعملها لتنقلاته ودراسته وأموره والسيارة لك، ففي هذه الحال يلزمك التكون بين هذا والآخرين، فلا يكون من الإنسان تمليك اللي يعين من أولاده إلا ويلزم أن يملك البقية. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى عدم التسوية بينهم جورا ورفض أن يشهد على هذا، وقال أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا، قال ألا فلا تشهدني على جور، وأمره بسحب ما أعطاه لهذا وأن يسوي بين أولاده لئلا يترتب على ذلك حقد وحسد بينهم. هذا يقول كان عنده مركب للسيد وقد باعه إلى شخص وقام هذا الشخص يستعمله في نقل ركاب إلى بلاد أوروبا، هل علي شيء في ذلك؟ لا شيء، ما دام أنه ملكه وأنت بعته عليه ليملكه ويتصرف فيه كما شاء لست مسؤولا عن تصرفه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.